إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمما ذكر عن الشعبي رحمه الله تعالى أن الخليفة استقدمه، فلما كان عنده قال: أخبرني بأعجب ما رأيت في سفرتك. فذكر أنه لما أدركته الجمعة في بلدة من البلدان ذهب إلى المسجد ليصلي، قال: فدخلت المسجد فوجدت شيخا طويل اللحية وحوله جماعة وهو يحدث أن الله تبارك وتعالى خلق صورين ينفخ في كل صور يوم القيامة مرتين أو للقيام. قال: فلم أتمالك نفسي فخففت الصلاة، فلما فرغت أقبلت عليه فقلت: يا شيخ، ألا تستحي من الله؟ أتكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: فنظر إلي فقال: يا فاسق، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذبني؟ قال: فقام إلي أصحابه بالنعال فما زالوا يضربونني حتى قلت لهم: إن الله خلق 70 صورة ينفخ في كل صور 70 مرة. قال: فضحك حتى فحص الأرض بقدمه. قد يقول قائل: هذا الذي نحن فيه وما كان من المحنة فيه، لم يكن مما يسع الأئمة أن يقول الواحد منهم: القرآن مخلوق وانتهى الأمر؟ لا، هذا الذي جاوب فيه الشعبي شيء، وهذا الذي نحن فيه شيء آخر. وكما ترى، مذهب الجهمية يؤدي في النهاية إلى إبطال الخالق، وأمر كبير، وهم زنادقة كما قال العلماء رحمهم الله، بل رموهم بالكفر ودمغوهم به، وأمر كبير. قد يكون هنالك للأمر الكبير عنوان صغير، إذا وقف الناس عند حدود العنوان لا يتعدون، فيحسبون الأمر هينا وهو عند الله عظيم. هذه المحنة عنوانها القول بخلق القرآن، ولكن الأمر يتعدى ذلك إلى نفي صفات الرب تبارك وتعالى كما رأيت. وهؤلاء الجهمية مدار قولهم كما قال سفيان وغيره من أئمة السلف، يشير بإصبعه إلى السماء، مدار أمرهم على أنه ليس، أي ليس في السماء إله. فهؤلاء المعطلة يعطلون الرب الجليل عن كماله وجليل صفاته، فهم يعطلون الرب تبارك وتعالى. وشيء آخر، ما أحدثوه من هذا الذي ذكروه فيما يتعلق بحدوث الصفات للرب تبارك وتعالى، كقولهم بحدوث العلم له، وأنه علم بعد أن لم يكن عالما، وخلق بعد أن لم يكن له صفة الخلق، إلى غير ذلك مما قالوه، هذا كله لازمه الذي لا معدى عنه ولا مهرب منه أن الله تبارك وتعالى مخلوق. هذا أمر كبير، تغيير للملة، تبديل للشريعة، وهدم للعقيدة، ونسف للثوابت التي جاء بها الأنبياء والمرسلون. ومن هنا ترى هذا الذي تراه وتسمع هذا الذي تسمعه مما يتعلق بأقوال الأئمة وتفاعلاتهم في حياتهم مع هذا الأمر، كما مر في ذكر رؤاهم ومناماتهم التي قال بعض من حكى شيئا منها وقص علينا طرفا مما رآه من تلك الرؤى التي ذكرت، حتى قال إن الشيطان كان يقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق. فقال له يا إبليس عزمت عليك بالله ما تقول أنت؟ قال وهل يقول أحد سوى هذا؟ القرآن كلام الله غير مخلوق. فهذا الهاجس الذي يلح على الأئمة وعلى الأمة في هذا الأمر الكبير الذي تغير به الملة وتدمر به العقيدة وتنسف به الشريعة، فزال يعمل معهم حتى في مناماتهم إلى هذه الدرجة، مع أن الأمر كما ترى في الرد على أولئك المنحرفين الزنادقة الجهمية يسير جدا بفضل الله، وما أتوا به من الحجج التي يدعون أنها حجج عقلية هي ليست بعقلية بل هي جهلية في حقيقة الأمر، وهي لا تقوم، وما من حجة من حججهم إلا وهي ضاحضة لا تسقط ذبابة من ارتفاع نصف متر، لا تساوي شيئا. ومما ذكر الإمام المصنف رحمه الله من شبهاتهم وأتبعه بالرد عليه قوله ثم إن الجهمية إذا بطلت حجته فيما ادعاه ادعى أمرا آخر فقال أنا أجد في الكتاب آية تدل على أن القرآن مخلوق، فقيل له أي آية هي؟ قال قول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فلا ترون أن كل محدث مخلوق، كما مر في شبهتهم الأم التي يعولون عليها ويلجؤون إليها من أن كل مجعول مخلوق، وتبين أن الأمر ليس كما يقولون، لأنهم لا علم ولا حلم ولا بصيرة ولا روية ولا أنا ولا دين. فهذا الذي يرى كل شيء ككل شيء هذا كيف يرد عليه؟ يقال له إن له أذنين وللحمار أذنان، فهو كل من له أذنان ككل من له أذنان، فله أذنان وللحمار أذنان، إذن فهو هذا أمر لا يستقيم. يقول أفلا ترون أن كل محدث مخلوق؟ يقول الشيخ وهم على الضعفاء والأحداث وأهل الغباوة وموه عليه. يقال له إن الذي لم يزل به عالما لا يكون محدثا، فعلمه أزلي كما أنه هو أزلي، وفعله مضمر في علمه، وإنما يكون محدثا ما لم يكن به عالما حتى علمه. فيقول إن الله عز وجل لم يزل عالما بجميع ما في القرآن قبل أن ينزل القرآن وقبل أن يأتي به جبريل وينزل به على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال إني جاعل في الأرض خليفة قبل أن يخلق آدم، وقال إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يقول كان إبليس في علم الله كافرا قبل أن يخلقه، ثم أوحى بما قد كان علمه من جميع الأشياء، وقد أخبرنا عز وجل عن القرآن فقال إن هو إلا وحي يوحى، فنفى عنه أن يكون غير الوحي، وإنما معنى قوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أراد محدثا علمه وخبره وزجره وموعظته في ذاته أم عند محمد صلى الله عليه وسلم. عند محمد صلى الله عليه وسلم وهو محدث علمه وخبره وزجره وموعظته عند محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد أن علمك يا محمد ومعرفتك محدث بما أوحي إليك من القرآن، وإنما أراد أن نزول القرآن عليك يحدث لك ويحدث لك ولمن سمعه علما وذكرا لم تكونوا تعلمونه. ألم تسمع إلى قوله وعلمك ما لم تكن تعلم؟ وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فأخبر أن الذكر المحدث هو ما يحدث من سامعيه وممن علمه وأنزل عليه، لا أن القرآن محدث عند الله، ولا أن الله كان ولا قرآن، لأن القرآن إنما هو من علم الله. فمن زعم أن القرآن هو بعد فقد زعم أن الله كان ولا علم ولا معرفة عنده بشيء مما في القرآن، ولا اسم له ولا عزة له ولا صفة له حتى أحدث القرآن. ولا نقول إنه فعل الله، ولا يقال كان الله قبله، ولكن نقول إن الله لم يزل عالما لا متى علم ولا كيف علم، وإنما وهمت الجهمية الناس ولبست عليهم بأن يقول: أليس الله الأول قبل كل شيء وكان ولا شيء؟ وإنما المعنى في كان الله قبل كل شيء قبل السماوات وقبل الأراضين وقبل كل شيء مخلوق. فأما أن نقول قبل علمه وقبل قدرته وقبل حكمته وقبل عظمته وقبل كبريائه وقبل جلاله وقبل نوره، هذا كلام الزنادقة. وقوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، إنما هو ما يحدثه الله عند نبيه وعند أصحابه والمؤمنين من عباده، وما يحدثه عندهم من العلم، وما لم يسمعوه ولم يأتهم به كتاب قبله ولا جاءهم به رسول. ألم تسمع إلى قوله عز وجل: ووجدك ضالا فهدى، وإلى قوله فيما يحدث القرآن في قلوب المؤمنين إذا سمعوه: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فأعلمنا أن القرآن يحدث نزوله لنا علما وذكرا وخوفا. فعلم نزوله محدث عندنا، وهو غير محدث عند ربنا. ثم إن الجهمية حين بطلت دعواه وظهرت زندقته فيما احتج به ادعى أمرا آخر، ووهم ولبس على أهل دعوته، فقال: أتزعمون أن الله لم يزل والقرآن؟ فإن زعمتم أن الله لم يزل والقرآن فقد زعمتم أن الله لم يزل ومعه شيء. فيقال له: إنا لا نقول كما تقول، ولا نقول إن الله لم يزل والقرآن لم يزل والكلام لم يزل والعلم ولم يزل والقوة ولم يزل والقدرة، ولكننا نقول كما قال: وكان الله قويا عزيزا، وكما قال: ذلك تقدير العزيز العليم. فنقول إن الله لم يزل بقوته وعظمته وعزته وعلمه وجوده وكرمه وكبريائه وعظمته وسلطانه متكلما عالما قويا عزيزا قديرا ملكا، ليست هذه الصفات ولا شيء منها ببائنة منه ولا منفصلة عنه ولا تجزأ ولا تتبعض منه، ولكنها منه وهي صفاته. فكذلك القرآن كلام الله، وكلام الله منه، وبيان ذلك في كتابه تعالى. قال الله عز وجل: سلام قولا من رب الرحيم، من رب الرحيم. وقال: ولكن حق القول مني. وقال: حق علينا قول ربنا. وقد أخبرنا الله أن الأشياء إنما تكون بكلامه، وقال: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وقال: قلنا لا تخف، وقال: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فبقول الله عز وجل صار أولئك قردة، وبقوله أمين موسى، وبقوله صارت النار بردا وسلاما. ثم إن الجهمي الملعون غالط من لا يعلم بشيء آخر، فقال: قوله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فقال: كل ما أتى الله عز وجل بخير منه أو مثله فهو مخلوق. فكان هذا إنما غالط به الجهمي من لا يعلم، وإنما أراد الله عز وجل بقوله نأتي بخير منها يريد بخير لكم وأسهل عليكم في العمل وأنفع لكم في الفعل. ألا ترى أنه كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الذي فيه الشدة ثم ينسخه بالسهولة والتخفيف؟ من ذلك أن قيام الليل والصلاة كانت مفروضة فيه على أجزاء معلومة وأوقات من الليل في أجزائه مقسومة، فعلم الله عز وجل ما على العباد في ذلك من الشدة والمشقة وقصور عملهم عن إحصاء ساعات الليل وأجزائه، فنسخها بصلاة النهار وأوقاته، فقال عز وجل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، يقول علم أن لن تطيقوه فنسخ ذلك، فقال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وقال وأقم الصلاة لدلوك الشمس. ومن ذلك أن الصيام كان مفروضا بالليل والنهار، وأن الرجل كان إذا أفطر ونام ثم انتبه لم يحل له أن يطعم إلى العشاء من القابلة، فنسخ ذلك بقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله فتاب عليكم وعفى عنكم، إلى قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ومثل قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وكان هذا أمرا لا يبلغه وسع العباد، فنسخ ذلك بقوله فاتقوا الله ما استطعتم. هذا ونحوه كثير. قال الإمام رحمه الله تركنا ذكره لئلا يطول الكتاب به، أراد الله عز وجل بنزول الناسخ رفع المنسوخ، وليكون في ذلك خيرة للمؤمنين وليكون تخفيفا عنهم، لا أنه يأتي بقرآن خير من القرآن الأول، وإنما أراد خيرا لنا وأسهل علينا. ألم تسمع إلى قوله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا وشبهه في القرآن كثير، لا أن في القرآن شيئا خيرا من شيء، ولو جاز ذلك لجاز أن يقال سورة كذا خير من سورة كذا وسورة كذا شر من سورة كذا. والتفضيل بين الآيات والسور كما هو معلوم ممنوع من وجه وغير ممنوع من وجه، فأما من حيث ما دلت عليه السورة أو الآيات فيمكن أن يقع في ذلك التفضيل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي رضي الله عنه يا أبا المنذر أي آية من كتاب الله معك أعظم، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي وقع فيها التفضيل لبعض الآية أو بعض السور على بعض. فأما من حيث ما دلت عليه فذلك لا بأس به، فليس ما في سورة الإخلاص كالذي في سورة المسد من حيث ما دلت عليه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، يعني في المقاصد، لأنها تقوم مقام تلاوة الثلث، وإنما تعدل ثلث القرآن في مقاصده، لأن المقاصد دلالة على التوحيد وبيان لحق التوحيد وبيان لثواب التوحيد أو جزاء التوحيد، فالقرآن كله مداره على التوحيد، مقصد لبيان التوحيد وآخر أو ثان لبيان ثواب الموحدين وعقوبة الملحدين المشركين، وهو ما قصه الله تعالى في القرآن المجيد من قصص السابقين الذين أطاعوا أنبياءهم فأفلحوا وأنجحوا، والذين عصوا رسلهم فخابوا وعذبوا. مع ما ينتظرهم في الآخرة من العذاب الأليم، وكذلك ما يتعلق بذكر الثواب والعقاب في الدنيا وفي الآخرة. هذا مقصد برأسه. وأما حق التوحيد فهو ما بين فيه من ألوان العبادة وما طلبه من الخلق لكي يوحدوه بتلك العبادة وليبتغوا بها وجهه. فإذا مقصد من ثلاثة مقاصد في القرآن المجيد دار القرآن عليها هو بيان التوحيد. سورة الإخلاص هي صفة الرحمن، كما قال الصحابي إنها صفة الرحمن وأنا أحبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن الله يحبه لحبه إياه. فهذه السورة تعدل ثلث القرآن، وفضلها كبير كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أجل هذا المعنى الذي تضمنت، هي صفة الرحمن. وأما من حيث المتكلم بالقرآن فلا تفضيل، كله كلام الله، هذا فيه تفصيل ما قال السلف. أما ما معنى من كلام المغالطين من الجهمية الأنجاس فما زال الشيخ رحمه الله يسوق بعضه. ومما يغالط به الجهمي من لا يعلم قول الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فقالوا كل شيء له بين يدين وخلف فهو مخلوق. هل رأيت أعجب من هذا؟ كما قلت لك مدار ضلال أهل البدع على ضعفهم في العربية أو عدم إحاطتهم بها أو عدم معرفتهم أصلا له، كما ترى في قول هذا الجهمي الغبي عندما يقول كل شيء له بين يدين وخلف فهو مخلوق. لا، والله عز وجل يقول عن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إذن هو مخلوق، هذا كلامه. فيقال له إن القرآن ليس شخصا فيكون له خلف وقدام، وإنما أراد الله تعالى لا يأتيه التكذيب من بين يديه فيما نزل قبله من التوراة والإنجيل والكتب التي تقدمت قبله ولا من خلفه، يقول ولا يأتي بعده كتاب يبطله أو يكذبه، كما أخبرنا أنه أيضا مصدق لما كان قبله من الكتب، فقال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. يقال لما كان قبل الشيء وأمامه بين يديه، وما كان بعده خلفه، وبيان ذلك في كتاب الله كما هي طريقة السلف في الرد. يقول أنت لم تتفحص الآيات ولم تتأمل فيها ولذا وقعت فيما وقعت فيه، وشيء آخر أنك لم تدرك تلك اللغة الشريفة التي نزل بها هذا القرآن المجيد فوقعت فيما وقعت فيه من الضلال. يقول بيان ذلك في كتاب الله لو تأملت. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي ندواكم صدقة، لا يريد أن للصدقة بين يدين وخلفا، وإنما أراد قبل نجواكم صدقة. وقال وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمة، يريد أن يرسل الرياح قبل المطر. وقال إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يقول نذير قبل العذاب، وكذلك معناه في لا يأتيه الباطل من بين يدي أراد قبله ولا من خلفه أي من بعده. ولو كان معنى من بين يديه ومن خلفه معنى المخلوق لكان شخصا له قدام وخلف وظهر وبطن ويدان ورجلان ورأس، ولا يمكن ذلك في القرآن. ثم إن الجهمية ادعى أمرا آخر فقال إن الله عز وجل يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وزعم أن القرآن لا يخلو أن يكون في السماوات أو في الأرض أو فيما بينهم، فيقال إن الله عز وجل يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، فالحق الذي خلق به السماوات والأرض وما بينهما هو قوله وكلامه، لأنه هو الحق وقوله الحق. قال فالحق والحق أقول، وقال ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك، فأخبر بأن الخلق كله كان بالحق والحق قوله وكلامه، وقال خلق السماوات والأرض بالحق، وقال ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يعني قوله وكلامه. فقوله وكلامه قبل السماوات والأرض وما بينهما، فتفهموا رحمكم الله. ولا يستفزنكم الجهمي الخبيث بتغاليطه وتمويهه وتشكيكه ليزيلكم عن دينكم، فإن الجهمية لا يألو جهدا في تكفير الناس وتضليلهم، عصمنا الله وإياكم من فتنته برحمته. ويقال للجهمية أخبرنا من أخبرنا أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما، فإذا قال الله فيقال له فجعلت خبر الله عن الخلق خلقا، إنما أخبرنا الله بكلامه وهو يقول كلامه مخلوق، فيقال له جعلت خبر الله عن الخلق خلقا، فيقول نعم، ويقول إن الخبر عين المخبر، فيقال له فالخبر مخلوق، فيقول نعم، ويقول الخبر غير الله، فيقال لا أليس قد تفرد الله بعلم الغيب دون خلقه، فيقول نعم، فيقال له فالخبر الذي زعمت أنه مخلوق وأنه غير الله، من قال له أخبر الخلق أن الله خلق السماوات، أليس الله قال له ذلك؟ ويقول إن الله لا يقول ولا يتكلم، فيقول له من الذي قال للخبر؟ أنت تقول إن الخبر هو الذي أخبره، فمن الذي أخبره؟ أليس الله قال له ذلك؟ فإن قال نعم فقد أقر أن الله أخبر خلقا دون خلق، فما يمنعك أن نكون نحن ذلك الخلق الذين أخبرهم أنه هو خلق الخلق؟ وإن قال إن الله لم يخبر ذلك الخلق ولم يأمره أن يعلم الخلق بذلك، قيل له فقد أقررت أنه ليس أحد يعلم الغيب إلا الله، وزعمت أن هذا الخبر هو غير الله، فمن أين علم هذا الخبر وهو مخلوق أن الله خلق السماوات والأرض؟ وكيف جاز أن يقول على الله ما لم يعلم ولم يأمره به؟ فعند ذلك يوضح كفر الجهمي وكذبه على الله عز وجل وقبيح ضلاله. ثم إن الجهمية كذبت الآثار وجحدت الأخبار وطعنت على الرواة واتهموا أهل العدالة والأمانة وانتصحوا أهواءهم وآراءهم واتخذوا أهواءهم آلهة معبودة وأربابا مطاعة، فإذا وجدوا حديثا قد وهم المحدث في روايته وكان في ألفاظ متنه بعض التلبيس والتوهم، انتحلوه دينا وجعلوه أصلا ووثقوا روايته وإن لم يعرفوه وصححوه وإن كانوا لا يثبتونه، فمن ذلك أنهم احتجوا بحديث وساق الحديث. وهذا شأن أهل البدع، أنهم يلوون أعناق النصوص، يختلقون ويكذبون، فإذا جاءهم ما لا يكذب أولوه أي حرفوه، هذه طريقتهم، فلا يثبت عندهم دليل ولا نص، إما أن يكذبوا ابتداء، وإما إذا جاءهم ما لا يكذب، إذا جاءهم النص من كتاب الله تبارك وتعالى فإنهم يحرفونه، إما أن يحرفوه تحريفا لفظيا وحينئذ يقع التحريف على المعنى تبعه، وإما أن يحرفوه تحريف المعنى فقط، وقد وقع هذا وهذا في قول الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، فإنهم حرفوا فجعلوا لفظ الجلالة مفعولا، فيقولون وكلم الله موسى تكليما، ليكون موسى هو المكلم ويكون الله تبارك وتعالى هو المكلم. فلما استعصى ذلك عليهم قال بعضهم هو الزمخشري، قال وكلم الله موسى تكليما أي جرحه من الكلم وهو الجرح، فقالوا أين هذا؟ لم يثبت أن الله جرح موسى في بدنه. قال هذا يتعلق بالمعارف الربانية والأنوار المعلوماتية، ما عليك أن تثبت لله ما أثبته لنفسه، شيء عجيب. قول المستعان، كان هو إذا أراد أن يعلم بنفسه
إذا طرق بابا فقيل من؟ قال جار الله المعتزلي. لو أن إنسانا قال له أنت سني لغضب، يقول بل هو معتزلي. إذا كان لا يقبل أن يغير أحد صفته وهي صفة مرذولة، فلماذا يقبل أن يغير صفة الله تبارك وتعالى التي أثبتها لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فمن ذلك أنهم احتجوا بحديث رواه محمد بن عبيد الطنافسي عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله قبل أن يخلق الذكر ثم خلق الذكر فكتب فيه كل شيء. فقالت الجهمية إن القرآن هو الذكر والله خلق الذكر. فأما ما احتجوا به من هذا الحديث فإن أهل العلم وحفاظ الحديث ذكروا أن هذا الحديث وهم فيه محمد بن عبيد وخالف فيه أصحاب الأعمش وكل من رواه عنه. وبذلك احتج الإمام أحمد رحمه الله فقال رواه بعده جملة من الثقات فلم يقولوا خلق الذكر ولكن قالوا كتب في الذكر، والذكر ها هنا غير القرآن. ولكن قلوب الجهمية في أكنة وعلى أبصارهم غشاوة فلا يعرفون من الكتاب إلا ما تشابه ولا يقبلون من الحديث إلا ما ضعف وأشكل. والذكر ها هنا هو اللوح المحفوظ الذي فيه ذكر كل شيء. ألا ترى أن في لفظ الحديث الذي احتجوا به قال فكتب فيه كل شيء؟ أفتراه كتب في كلامه كل شيء؟ وقد بيّن الله ذلك من كتابه، وذلك أن الذكر في كتاب الله على لفظ واحد بمعان مختلف. حديث عمران عند البخاري في الصحيح كان الله ولا شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء، هذا هو المحفوظ، هذا هو الثابت من حديث عمران. وأما ما رواه محمد بن عبيد الطنافسي فإنه خالف فيه أهل العلم وحفاظ الحديث ووهم فيه وخالف فيه أصحاب الأعمش. ونقد المتن أيضا يرده كما فعل الشيخ الإمام رحمه الله، يقول ألا ترى أنه قال فكتب فيه كل شيء؟ أفتراه كتب في كلامه كل شيء؟ وقد بيّن الله ذلك من كتابه، وذلك أن الذكر في كتاب الله على لفظ واحد بمعان مختلف. فقال صاد والقرآن ذي الذكر يعني ذا الشرف، فالذكر ها هنا الشرف والقرآن ذي الذكر. وقال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم يعني شرفكم. وقال بل أتيناهم بذكرهم يعني بخبرهم وإنه لذكر لك ولقومك، يقول وإنه لشرف لك ولقومك. وقال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إلى ذكر الله أي إلى الصلاة. وقال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر يعني في اللوح المحفوظ، لا يجوز أن يكون الذكر ها هنا القرآن لأنه قال في الزبور من بعد الذكر، والزبور قبل القرآن، والذكر أيضا هو القرآن في غير هذه الآيات. يقول كما أعلمت إلا أن الحرف يأتي بلفظ واحد ومعناه شتى، والجهمي يقصد لما كانت هذه سبيلة فيتأوله على المعنى الذي يوافق هواه ولا يجعل له وجها غيره، والله يكذبه ويرد عليه هواه. ومما وضح به كفر الجهمي ما رده على الله وجحده من كتابه، فزعم أن الله لم يقل شيئا قط ولا يقول شيئا أبدا، فيقال له فأخبرنا عن كل شيء في القرآن، قال الله وقلنا ويوم نقول، أخبرنا عن هذا كله في القرآن، فإنه يقول يعني الجهمي، إنما هذا كله كما يقول الناس قال الحائط فسقط، وقالت النخلة فمالت، وقالت النعل فانقطعت، وقالت القدم فزلت، وقالت السماء فهطلت، وقالت النخلة كما مر في كلامه فمالت، والنخلة والحائط والسماء لم يقولوا من ذلك شيئا قط. فرد الجهمي كتاب الله الذي أخبر أنه عربي مبين، وقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ولسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لسان قرشي، وهم أوضح العرب بيانا وأفصحها لسانا، وهذا لم ينزل به القرآن ولم يتكلم به فصحاء العرب، فحكموا على الله بما جرى على ألسنة عوام الناس، وشبهوا الله تعالى بالحائط والنخلة والنعل والقدم. يعني هذا الذي مر ذكره إنما هو مما يجري على ألسنة العوام، على ألسنة العرب العرباء، ليس هذا من اللغة، إنما هذا من فعل العامة. قالت السماء فهطلت، وقالت النخلة فمالت. فيقول الشيخ حكموا على الله بما جرى على ألسنة عوام الناس، وشبهوا الله تعالى بالحائط والنخلة والنعل والقدم، ويقال له أرأيت من قال سقط الحائط وهطلت السماء وزلت القدم ونبتت الأرض، ولم يقل قال الحائط ولا قالت السماء وأسقط قال وقال في هذه الأشياء، يكون كاذبا في قوله أم يكون تاركا للحق في خطابه؟ أجل. ويقول يقولون قالت السماء فهطل، فإذا أسقطنا قالت وقلنا هطلت السماء. يقول قالت النخلة فمالت، لو أسقطنا قالت وقلنا مالت النخلة، فنكون قد تعدينا الصواب أو خرقنا الحجاب. فيقول أسقط قال وقالت في هذه الأشياء، أيكون كاذبا في قوله أم يكون تاركا للحق في خطابه؟ فإذا قال ليس بتارك للحق قيل له فما تقول في رجل عمد إلى كل قال في القرآن مما حكاه الله عن نفسه أنه قال فمحاه، هل يكون تاركا للحق أم لا؟ فعندها يبين كفر الجهمي وكذبه. ومما يغالط به الجهمي جهال الناس والذين لا يعلمون أن يقول خبرونا عن قول الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيقول خبرونا عن هذا الشيء أموجود هو أم غير موجود؟ فيقال له إن معنى قوله إذا أراد شيئا هو في علمه كائن بتكوينه إياه، قال لذلك الذي قد علم أنه كائن مخلوق كن كما أنت في علمي، فيكون كما علم وشاء، لأنه كان معلوما غير مخلوق فصار معلوما مخلوقا كما قال وشاء وعلم. ويقال للجهمية لست مقرا بأن الله تعالى إذا أراد شيئا قال له كن فكان؟ فيقول لا أقول إنه يقول، فيرد كتاب الله، إن الله عز وجل يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيقال لها لست مقرا بأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فكان كما هو ظاهر القرآن؟ فيقول لا أقول إنه يقول، والله يقول إنه يقول، فيرد كتاب الله ويكفر به ويقول لا، ولكنه إذا أراد شيئا كان. فيقال له يريد أن تقوم القيامة، أن يموت الناس كلهم وأن يبعثوا كلهم، فيكون ذلك بإرادته قبل أن يقال فيكون. وقال الجهمي إن الله لم يتكلم قط ولا يتكلم أبدا. وقيل له من يحاسب الخلق يوم القيامة؟ ومن القائل فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين؟ ومن القائل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين؟ من القائل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون؟ ومن القائل يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي؟ ومن القائل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ ومن القائل إني أنا الله العزيز الحكيم؟ ومن القائل؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله في أشباه لهذا تكثر على الإحصاء من مخاطبة الله عز وجل. فيقول الجهمي: إن الله عز وجل يخلق يوم القيامة لكل إنسان حسابا. فقيل للجهمي: هذا الخلق هو غير الله؟ فقال: نعم. قيل له: فيقول الله لهذا الخلق: أخبر الناس بأعمالهم؟ فقال: لا يقول له، إن قلت إنه يقول فقد تكلم. فقلنا: من أين يعلم هذا الخلق ما قد أحصاه الله من أعمال بني آدم والغيب لا يعلمه إلا الله؟ فمن أين علم؟ فعند ذلك يتبين كفر الجهمي. ثم إن الجهمي ادعى أمرا آخر ابتغاء الفتن، وقال: إن الله عز وجل يقول: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. فعيسى كلمة الله وعيسى مخلوق. فقيل للجهمي: جهلوك بكتاب الله وقبيح تأويلك قد صار بك إلى صنوف الكفر وجعلك تتقلب في فنون الإلحاد، فكيف ساغ لك أن تقيس عيسى بالقرآن؟ وعيسى قد جرت عليه ألفاظ وتقلبت به أحوال، لا يشبه شيء من هذه الأحوال أحوال القرآن، منها أن عيسى حملته أمه ووضعته أرضعت، فكان وليدا ورضيعا وفطيما وصبيا وناشئا وكهلا وحيا ناطقا وماشيا وذاهبا وجائيا وقائما وقاعدا، ويصوم ويصلي وينام ويستيقظ ويأكل الطعام ويشرب، ويكون منه ما يكون من الحيوان إذا أكل وشرب. والحيوان هنا ما به حياة، ليس هو الذي يذهب إليه الذهن على حسب ما هو معتاد، لأن الإنسان كما كانوا يقولون وما زالوا يقولون حيوان ناطق. ويتكلم عن هذا فيقول: ويكون منه ما يكون من الحيوان إذا أكل وشرب. وبذلك أخبرنا الله تعالى عن تكذيبا للنصارى حين قالوا فيه القول الذي يضاهي قولك أيها الجهمي، فقال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فكنا بالطعام عن خروج الحدث، وهذا من نزاهة القرآن العظيم. وهو مع هذا مخاطب بالتعبد وبالسؤال والوعد والوعيد، ومحاسب يوم القيامة، وأخبرنا أنه حي وميت ومبعوث. فهل سمعت الله عز وجل وصف القرآن بشيء مما وصف عيسى؟ فأما قوله عز وجل: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، فالكلمة التي ألقاها إلى مريم قوله كن، فكان عيسى بقوله كن. وكذا قال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ثم أتبع ذلك بما يزيل عنه وهم المتوهم، فقال: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فكلمة الله قوله كن، والمكون عيسى عليه السلام. والجهمي حريص على إبطال صفات ربه لإبطال إنيته، وهي الثبوت والتحقق. ومما يدعيه الجهمي أنه حجة له في خلق القرآن قوله: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. فقال الجهمي: فهل يذهب إلا مخلوق؟ وكما قال: فإما نذهبن بك. فالقرآن يذهب كما ذهب صلى الله عليه وسلم. فأفحش الجهمي في التأويل وأتى بأنجس الأقاويل، لأن قول الله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا، لم يرد أن القرآن يموت كما تموت، وإنما يريد: ولئن شئنا لنذهبن بحفظه عن قلبك وتلاوته عن لسانك. أما سمعت ما وعد به من حفظه للقرآن حين يقول: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فلو أذهب الله القرآن من القلوب لكان موجودا محفوظا عند من استحفظه إياه. ولئن ذهب القرآن في جميع الخلق وأمات الله كل قارئ له، فإن القرآن موجود محفوظ عند الله وفي علمه وفي اللوح المحفوظ. أما سمعت قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ومما احتج به الجهمي في خلق القرآن أن قال أليس القرآن خيرا؟ فإذا قيل له بلى قال أفتقولون إن من الخير ما لم يخلقه الله؟ فيتوهم بجهله. ماذا نصنع لهذا الجهل؟ شيء مزعج، لا يزال يأتي بهذه التخرصات، يتوهم بجهله أن له في هذه حجة ولا حجة فيه، لأجل أن كلام الله خير وعلم الله خير وقدرة الله خير، وليس كلام الله ولا قدرته مخلوقين، لأن الله لم يزل متكلما فكيف يخلق كلامه؟ ولو كان الله خلق كلامه لخلق علمه وقدرته، فمن زعم ذلك فقد زعم أن الله كان ولا يتكلم وكان ولا يعلم. فقالت الجهمية على الله ما لم يعلمه الله ولا ملائكته ولا أنبياؤه ولا أولياؤه، فخالفهم كلهم. قال الله عز وجل وشرع في التفصيل بعد هذا الإجمال، قال الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة وإذ قلنا للملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ومثل هذا في القرآن كثير. وقول الملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. ولم يقولوا ماذا خلق ربكم؟ قالوا الحق. وقال جبريل كذلك قال ربك هو علي هين. وقول الله تعالى حين سألت بنو إسرائيل موسى عن أمر البقرة حين قالوا ادع لنا ربك، فقال موسى عليه السلام إنه يقول في غير موضع. وقال أولياء الله سلام قولا من رب الرحيم، وقال أعداء الله في النار فحق علينا قول ربنا. حتى الكفار في النار يكذبون الجهمي، فسمى الله قوله قولا ولم يسمه خلقا، وسمت الملائكة قول الله قولا ولم تسمه خلقا، وسمت الأنبياء قول الله قولا ولم تسمه خلقا، وسمى أهل الجنة قول الله قولا ولم يسموه خلقا، وسمى أهل النار قول الله قولا ولم يسموه خلقا، وسمت الجهمية قول الله خلقا ولم تسمه قول، خلافا على الله وعلى ملائكته وعلى أنبيائه وعلى أوليائه بل وعلى أعدائه. ثم إن الجهمية لجأت إلى المغالطة في أحاديث تأولوها موهوا بها على من لا يعرف الحديث، مثل الحديث الذي روى يجيء القرآن يوم القيامة في صورة الرجل الشاحب فيقول له القرآن أنا الذي أظمأت نهارك وأسهرت ليلك، فيأتي الله فيقول أي رب تلاني ووعاني وعمل بي. عن ابن بريدة عن أبيه فيما أخرجه أحمد وابن ماجه، وقال الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ضعيف يحتمل التحسين، وكذلك الحديث الذي رواه الترمذي وابن خزيمة والحاكم بإسناد حسن برواية أبي هريرة رضي الله عنه يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول يا ربي ارضى عنه، فيقول اقرأ ورقة، ويزاد بكل آية حسنة. هذا حديث حسن. فجاءت الجهمية بمثل هذه الأحاديث وموهوا بها لما تأولوها تأولا خاطئا على الضعفاء والجهلة، وكذلك ما جاءوا به في الحديث الآخر وهو تجيء البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان هما يظل المرأة، وهذا عند مسلم في الصحيح، فأخطأ في تأويله، وإنما عنا في هذه الأحاديث في قوله يجيء القرآن وتجيء البقرة وتجيء الصلاة ويجيء الصيام، يجيء ثواب ذلك كله. وكل هذا مبين في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فظاهر اللفظ من هذا أنه يرى الخير والشر، ليس يرى الخير والشر وإنما ثوابهما والجزاء عليهما من الثواب والعقاب، كما قال عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وليس يعني أنها تلك الأعمال التي عملتها بهيئتها وكما عملتها من الشر، وإنما تجد الجزاء على ذلك من الثواب والعقاب، كما قال تعالى: من يعمل سوءا يجز به. فيجوز في الكلام أن يقال: يجيء القرآن، تجيء الصلاة، تجيء الزكاة، يجيء الصبر، يجيء الشكر، وإنما يجيء ثواب ذلك كله، يجزى من عمل السيئة بالسوء. ألا ترى إلى قوله تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أفترى يرى السرقة والزنا وشرب الخمر وسائر أعمال المعاصي، إنما يرى العقاب والعذاب عليهم. وبيان هذا وأمثاله في القرآن كثير. وأما ما جاء به السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ظل المؤمن صدقته، أخرجه أحمد، فلا شيء أبين من هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وفي الصحيحين: فإرشادك الضالة صدقة، وتحيتك لأخيك بالسلام صدقة، وأن تلقى أخاك بوجه منبسط صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، ومباضعتك لأهلك صدقة. تأمل في كلام الإمام: ومباضعتك لأهلك صدقة. قال: فكيف يكون الإنسان يوم القيامة في ظل مباضعته لأهله؟ إنما عنا بذلك كله ثواب صدقته. أليس قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يظله الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فلينظر معسرا أو ليضع له، أي الدين، أخرجه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. فأعلمك أن الظل من ثواب الأعمال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.